قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب ما ينهى عنه أن يستنجى به. قال: حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الحمداني قال: حدثنا المفضل يعني ابن فضالة المصري عن عياش بن عباس السكباني أن شيئين بن بيتان أخبره عن شيبان السكباني أنه قال: إن مسلمة بن مخلد استعمل رويفع بن ثابت رضي الله عنهما على أثر الأرض. قال شيبان: فسرنا معه من كوم شريك إلى علقماء، أو من علقماء إلى كوم شريك يريد علقام. فقال رويفع: إن كان أحدنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليأخذ نبو أخيه على أن له النصف مما يغنم ولنا النصف، وإن كان أحدنا ليطير له النصل والريش وللآخر الكبش. ثم قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك بعدي، فأخبر الناس أنه من عقد لحيته أو تقلد وترى أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم منه بريء.
فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله: باب ما نهي عنه أن يستنجى به. هذه ترجمة معقودة لأمور نهي عن الاستنجاء بها، وقد مر أحاديث فيها النهي عن أشياء يستنجى بها، ولكنها جاءت من أجل الاستدلال على أمور أخرى غير ما يعني الذي يستنجى به. وهذه الترجمة معقودة لما نهي أن يستنجى به. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث رويفع بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا رويفع، لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه. والمقصود هو آخر الحديث بالترجمة، مقصود بالترجمة هو آخر الحديث، يعني استنجى برجيع أو عظم، استنجى برجيع أو عظم. وأما الباقي فإنه لا علاقة له بالترجمة، يدل على أمور أخرى لا علاقة لها بالترجمة، ويراد الحديث من أجل الجملة الأخيرة لأنه اشتمل على ثلاث جمل كلها إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأنه بريء ممن فعلها، وآخرها كونه استنجى برجيع دابة أو عظم. وقوله صلى الله عليه وسلم من عقد لحيته فسر بتفسيرين، أحدهم أنهم كانوا في الجاهلية يفعلون في الحرب أنهم يفتلون لحاهم ويعقدونها، وقيل إنه معالجة الشعر حتى ينكمش ويتجعد ويتعقد بدلا من أن يسترسل، ويحتمل هذا ويحتمل هذا، أو تقلد وترا وهو يعني كل ما يجعل على الدواب من يعني شيء يوضع في رقابها. فقيل إن المقصود من ذلك أنهم كانوا يجعلون فيها تمائم وعوزات يستعيدون بها، يعني تدفع الآفات وترد الأمور المكروهة، وهذه عقيدة جاهلية ويعني أمور منكرة وأمور محرمة، فلا يعول الإنسان إلا على الله عز وجل في جلب النفع ودفع الضر، ولا يجوز تعليق التمائم أو شيء يتخذ من أجل أنه يدفع المكروه ويعني يدفع الآفات، فإن هذا من الأمور المحرمة التي لا يسوغ تعاطيها ولا يسوغ الإقدام عليها. أو استنجى برجيع دابة أو عظم، رجيع دابة إذا كانت الدابة مما يأكل لحمه فهو ممنوع الاستنجاء بها، لأنه جاء ما يدل على أن الروث إنما هو يكون علف لدواب الجن، والعظم يكون طعام للجن، وأما إذا كان من غير مأكول اللحم فإنه نجس، والنجاسة لا تزال بالنجاسة، والنجاسة لا تزال بالنجاسة، وإنما فيما إذا كان طاهرا كأرواث ما يؤكل لحمه كالإبل والبقر والخيل وغير ذلك من مأكول اللحم، فهذا هو الذي الذي يكون طعاما. وأما ما كان نجسا وأرواثا نجسة فهذه لا تزال بها النجاسة، لا تزال بها النجاسة، لأن تزيد النجاسة نجاسة، ويمكن أيضا أنها تنشر النجاسة وتوزع النجاسة في أماكن أخرى غير المكان الذي عليه النجاسة في الأصل. أي استنجى برجل عدابة العظم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه، وقالوا فإن محمدا بريء منه يدل على تحريم ذلك وبيان أن هذه من الكبائر، أن هذه الأمور التي وصف من فعلها بأن النبي صلى الله عليه وسلم بريء منه يدل على أنها كبيرة وأنها حرام وأنها لا تسوق ولا تجوز. وفي الحديث قصة وهو أن مسلمة بن مخلد يعني وكان أميرا لمعاوية على مصر أناب أو استناب رويفع ابن ثابت على جزء من أرض مصر، وكان شوين ابن بيتان يعني كان صاحب رويفع رضي الله عنه لما ذهب إلى البلد الذي عين فيه والذي استنيب فيه من قبل والي مصر عموما مسلمة بن مخلد، فكان يمشي هو إياه في الطريق يعني إلى مكان يقال له علقام، وكانت يعني يسيرون من بلد إلى بلد من كوم شريك إلى علقماء أو من علقماء إلى كوم شريك، يريد علقام يعني يريد البلد الذي هو يعني أتنب إليه القيام بولايتها. فكان في هذه المسافة التي يعني بين هاتين البلدتين في أثناء الطريق يعني تحدث لهذا الحديث أو تكلم بهذا الكلام، يعني معناه أنه يعين المسافة أو المكان الذي حدث فيه في هذا المكان، لأنه يعني مثلا يعني كان يعني مثل ما إذا كان ذاهب إلى مكة يعني يريد أن يصل إلى مكة هي الغاية، وفي المسافة التي في الطريق من نقطة إلى نقطة في الطريق يعني حدثه بهذا الحديث، حدثه يعني معناه في مسافة معينة من الطريق من هذا البلد إلى هذا البلد الذي هو في أثناء الطريق التي هو ذاهب إلى إليها أي البلد التي أنيب فيها حدث بهذا الحديث. فقال إن كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ أحدنا النبو، والنبو هو البعير الذي يعني يكد ويعمل عليه وقد هزل بسبب العمل عليه، فكانوا يأخذون البعير أو أحدهم يأخذ البعير على النصف مما يغنم، على أن صاحب البعير الذي هنالكه له نصف ما ينتج من الفوائد عن طريق استعمال هذا البعير، والذي استعمله واستأجره له النصف، وهذا يدل على جواز مثل هذه المعاملة. يعني يكون إنسان يعني يكون عنده سيارة ويعطيها إنسان ليستعملها بالأجرة، وما حصل من ريع وما حصل من نقود لكل واحد منهما جزء، هذا له النصف وله النصف، هذا له النصف وهذا له النصف، وهذا له الربع وهذا له ثلاثة أرباع، المهم يكون هناك نسبة يعني معلومة بحيث يكون كل واحد منهما له نصيب من الريع ومن الخاء الناتج الذي ينتج بسبب هذا العمل، فهذا يدل على جواز ذلك. وقد أجازه بعض أهل العلم ومنعه كثير من العلم وقال ان ذلك لا يجوز الا بإجرة المثل. لكن هذا العمل الذي جاء عن رويفة وانه كان يفعلونه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ان ذلك جائز. ثم ايضا هو شبيه بالمضاربة التي اجمع المسلمون عليها وهي كل انسان يدفع المال الى عامل ليعمل به وما حصل من ربح فهو بينهما على النسبة التي يتفقان عليها. هذه معاملة اجمع المسلمون عليها وكانت في الجاهلية واقرها الاسلام وهي محل اجماع بين اهل العلم لا خلاف بينهم في ذلك. وهي مثل المزارعة والمساطات. المزارعة وهي كل انسان يعطي الارض لشخص يزرعها على النصف مما يخرج منها او يعطيه نقلا على ان يسقيه على النصف من الثمرة ذلك جائز. وقد جاء في ذلك قصة خيبر ومعاملة النبي صلى الله عليه وسلم اليهود في خيبر وانه عاملهم على النصف على ما يخرج منها من ثمر او زرع. فكان انسان يدفع دابته او يدفع سيارته الى انسان ليستعملها في الاجرة وما حصل من ريع وما حصل من نتاج يعني فائدة فإنها تكون بينهما على النص لا بأس لذلك لأن هذا من جنس المضاربة ومن جنس المزارعة والمساطات. والمزارعة مجمعا عليها والمساطات المزارعة فيها خلاف بين العلم لكن النصوص جاءت في جوازها وذلك في قصة خيبر. باستعمال السيارة أو الدابة على أن الإنسان يحتقب وما حصل من شيء فهو بينهما او يؤجرها يعني من نقود وما حصل من شيء بينهما لا بأس بذلك. هذا هو الصحيح في هذه المعاملة لانه وجد ما يدل على ذلك فيما جاء في قصة رويفة لانهم كانوا يفعلون ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي ان ذلك مماثل للمضاربة وهو قد يجمع عليها ومماثل للمزارعة والمزارعة والمساقات وقد جاء ما يدل عليها في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال إن كان أحدنا ليطير له النخل والريش والآخر له القدح يعني معناه عند القسمة يكون لهذا يعني هذا الشيء ولهذا هذا الشيء. وفي هذا دليل على أن ما تصلح قسمته وما يمكن أن تقسم وما يصلح للقسمة أنه يقسم عندما يطلب أحد الشريكين القسمة. أما إذا كان الشيء لا يصلح للقسمة ولا يقبل القسمة فإن هذا ما في سبيل إلا بيع ثم نقود يقسمونها على حسب النسبة على حسب الملك للأصل. إذا كان أنفاق يقتسمون القيمة أنفاق وإذا كان ثلث وثلثين يقتسمونها على هذا الأساس. فالأصل في القسمة أن ما يمكن قسمته وطلب أحد الشريكين القسمة فإنه يقسم. وأما إذا كان لا يقبل القسمة أو يكون فيه مضرة يعني في قسمته فإنه يباع وتقسم قيمته. ثم بعد ذلك يعني اخبر عن ما حدثه به رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفة لعل الحياة تطول بك فاخبر الناس. وقد طالت الحياة برويفة رضي الله عنه وعمر وحصل ما اشار اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ان الحياة تطول برويفة وحدث بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني.
يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني وهذا شيخ ابي داود وقد اطال في نسبه. وقد عرفنا ان التلميذ ينكر نسب شيخه كما يريد يمكن ان يختصره ويمكن ان يطوله يمكن ان يكره باسمه فقط ولا يضيف الى ذلك شيئا اذا كان معروفا ومشهورا. ويمكن أن ينسبه ويطيل في نسبه مثل ما فعل أبو داود هنا، فإنه ليس بشوفه وأطال في نسبه، وأحيانا يعني لا يزيد على كلمتين لأن يذكر اسمه واسم أبيه، لا أحيانا يذكر اسمه واسم أبيه. وقد سبق أن مر بنا أنه أحيانا من دون أبي داود يضيف يعني في نسبة شيخ أبي داود ويأتي بكلمة يعني أو هو ابن فلان، كما سبق أن مر بنا قريبا مثال من أمثلة ذلك في شيوخ أبي داود، وأن من دونه زاد في نسبه وقال هو فلان هو السدوسي، رجل سبق أن تقدم وقد أضاف من دون أبي داود هذه الزيادة التي توضح. الحاصل أن التلميذ يذكر شيخه إما مختصرا نسبه وقد يذكر اسمه فقط، وكثيرا ما يأتي من هذا القبيل، وقد يذكره ويطيل في نسبه كما فعل أبو داود هنا، لكن إذا اختصر نسبه وأراد أحد من دون التلميذ أن يوضح فيزيد، ولكن يأتي بعبارة تشعر بأن الزيادة من دون التلميذ، وهي إما هو وإما يعني وخالد هذا ثقة أخرج حديثه أبو داود النسائي وابن ماجه
عن المفضل
يعني ابن فضالة المفضل يعني ابن فضالة وثقة قليل أصحاب الستة. وخالد هذا الذي ذكر يزيد بن خالد يزيد بن خالد الذي هو شيخ أبي داود والذي أطال في ذكر نسبه ما زاد على في ذكر شيخه قال المفضل فقط ولم ينسبه فهو مهمل. فجاء أبو داود أو من دون أبي داود فقال ابن فضالة وأتى بكلمة يعني ابن فضالة، ومفضل من فضالة ثقة أخذ أصحاب كتب الستة.
عن عياش بن عباس القسباني
وهو ثقة أخرج له
البخاري في جزء القراءة ومثل ما أصحاب السنة
عياش عباس، وهذا من الألفاظ المتقاربة في الرسم والشكل، الفرق بينها في النقل عباس عياش عباس الفرق بينها في النقل، فيعني التفصيل يعني والتحريف يأتي في مثل هذه الألفاظ المتقاربة يعني التي رسمها واحد وشكلها واحد، يسمونه المؤتلف والمختلف، ما يتفق الألفاظ من حيث الرسم وتختلف النطق، الرسم والشكل وتختلف النطق في النطق بها، لأن رسمها يعني متقارب والفرق هو في النطق يعني النطق والنطق.
عن شيئين ابن بيتان
وهو ثقة أخرج له
أبو داود والترمذي والنسائي
عن شيبان ابن أمية أبو حذيفة كما ذكره أبو داود في آخر الإسناد وهو مجهول، أخرج حديثه أبو داود وحده
عن رويفة
ابن ثابت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه
البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي
يعني كأنه يعني ثاني شيء مذموم من جهة أنه يعني فيه تأنف أو فيه يعني يعني ميول إلى يعني هذه الحال.
قال حدثنا يزيد بن خالد قال حدثنا المفضل عن عياش أن الشيهين بن بيتان أخبره بهذا الحديث أيضا عن أبي سالم الجيشاني عن عبد الله بن عمرو يذكر ذلك وهو معه مرافق بحصن باب اليوم. قال أبو داود: حصن اليوم بالبطاط على جبل. قال أبو داود: وهو شيبان بن أمية يثنى أبا حليفة.
ثم ورد أبو داود رحمه الله إسناد آخر عن يعني عبد الله بن عمرو العاص بمثل يعني ما جاء يعني عن عبد الله عن 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 يعني في الإسلام المتقدم والمثل المتقدم. والمقصود منه أن شويم بن بيتان رواه عن شيبان وعن أبي سالم الجيشاني. وبهذا يعني يتبين أن الحديث سليم وصحيح، لأن في الإسناد الأول فيه مجهول، لكن جاء في الإسناد الثاني ما يرفع يعني ضعف الحديث وأنه ثابت، لأنه جاء من طريق أخرى، جاء من طريق أخرى، فيعني ليس التعويل على الطريق الأولى التي فيها رجل مجهول هو شيبان بن أمية، ولكن هذه الطريقة التي هي مجهول جاءت من طريق لا جهالة رجاله وثقات ولا جهالة فيها، فالإسناد هو نفس الإسناد، إلا أنه بعد شويين جاء إسناد آخر غير إسناد شيبان الذي هو مجهول، وبذلك يصح الحديث. وحال بالمتن على ما تقدم، قال بمعناه والحديث بمعناه، فساق الحديث بمعناه.
قال يذكر ذلك وهو معه مرابط بحصن
باب الأول،
هكذا قال.
لا فرضا
أخبره بهذا الحديث أيضا،
أخبره بهذا الحديث أيضا، أخبره بهذا الحديث أيضا، قال ذلك يذكر ذلك وهو معه مرابط، يعني يذكر المكان الذي حدثه به وهو أنه مرابط بحصن
باب اليون.
باب اليون
نعم.
وفسره بعد ذلك بأنه حصن على جبل. نعم، يعني في الحديث هو مثل ما تقدم، لأنه لم يذكر اللفظ بل أحال عليه.
قال حدثنا يزيد بن خالد عن مفضل عن عياش عن شيئين بن بيتان عن أبي سالم الجيشاني.
أولئك مر ذكرهم في الإسناد السابق الذي يعني حتى وصل إلى شيئين بن بيتان، ثم أنه صار هناك طريق آخر عن أبي سالم الجيشاني وهو سفيان بن هانة ووثيقة أخرج له
مسلم وأبو داود النسائي.
ووثيقة أخرج له مسلم وأبو داود النسائي.
عن عبد الله بن عمرو
هو ثقة فقيل له صحبة.
تابعي مخضرم.
تابعي مخضرم.
يقال له
صحبة. عن المتابع المخضرم يعني يدرك الجاهلية والإسلام ولم يلقن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم فيكون صحابيا. يعني اختلف في هذا وهذا.
عن عبد الله بن عمرو.
عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما، وهو الصحابي الجليل أحد العباد له الأربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن عمرو بن العاص، والعباد له عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمر بن الخطاب، عبد الله بن الزبير بن العوام، وعبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. وحديثه هو عند أصحاب الكتب الستة.
النسخة مضبوط شيئين بضم السين،
وهو
الصواب انه بكسر السين كما ذكر ذلك ابن حجر، قال بكسر السين والمعجم.
يقول ابن حجر بكسر السين
بكسر اوله،
وهي الان بالرسم بشكل
مضبوط
ضمها.
أي.
شيئين
شيئين
قال بكسر اوله. شيئين بدل شيئين.
قال حدثنا احمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا روح بن عباده قال حدثنا زكريا بن اسحاق قال حدثنا ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: نهانا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان نتمسح بعظم او بعض.
ثم ورد ابو داود رحمه الله حديث جابر، وفيه ما في الذي قبله في الجمله الاخيره التي فيها النهي عن شيء يستنجى به، وهو العظم العظم والبعر، والبعر هو الريق، والبعر هو الريق يعني ما يطل لحمه، ريق ما يطل لحمه، فهو مثل ما تقدم. ونتمسح يعني نستنجي.
قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل.
أحمد بن محمد بن حنبل الإمام الفقيه المحدث المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وهو آخر الأئمة الأربعة يعني في الزمن، لأن وفاته سنة 241، وحلولهم أبو حنيفة 150، والمالك بعده 179، والشافعي 204. هذه سنوات وفيات هذه الأئمة الأربعة. والحروف بعض الناس يستعمل الرموز أو الحروف التي حروف الأبجد يعني اكتفاء أو يعني بدلا من ذكر السنين، لأنها تكون أخطر وأسهل في الحفظ. وإذا عرف الكلمة ثم فكها وعرف يعني مقدار الأعداد التي تخرج منها يكون بذلك تحديد سنة الوفاة. ويستعمل بعض الشعراء يعني ذلك بأن يكتفي بأن يذكر الكلمات استغناء عن ذكر الأرقام والأعداد. وقد ذكر بيت من أبيات الشعر فيها وفيات الأربعة الأئمة الأربعة بحروف الأبجد. قال فنعمانهم قمة، قمة يعني قاف ونون 150 سوى، وطاع كل مالكه طاع قاف ترمي ابن سبيل، وللشافعي در دال وراء سوى 204، ورام بن حنبلي سوى 241. فنعمانهم قمة وطاع كل مالك وللشافعي در ورام بن حنبلي. فهذا بيت يشتمل على وفيات الأئمة الأربعة في حروف الأبجدية. فنعمانهم قم وطعق لمالك وللشافعي در ورام بن حنبل. وأصحاب الكتب الستة كلهم خرجوا حديثا. نعم.
عن روح بن عبادة.
روح بن عبادة هو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن زكريا بن إسحاق.
عن زكريا بن إسحاق ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة أيضا.
عن أبي الزبير.
عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي صدوق يدلس أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
أنه سمع جابر بن عبد الله.
عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه سمع جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما، وهو صحابي بن صحابي، وهو أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث رجاله كلهم من رجال كتب الستة، إسناده هذا الإسناد كلهم من رجال كتب الستة. الإمام أحمد بن حنبل عن روح بن عبادة عن إسحاق عن زكريا بن إسحاق عن أبي الزبير عن جابر، هؤلاء كلهم خرج حديثهم أصحاب كتب الستة، فهو مسلسل بالرواة الذين خرج لهم أصحاب كتب الستة.
قال حدثنا حيوة بن شريف الحنصي بن شريف الحنصي قال حدثنا ابن عياش عن يحيى بن عمرو السيباني عن عبد الله بن الديلمي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه قال قدم وفد الجن على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال يا محمد انهى امتك ان يستنجوا بعظم او روثة او حمما فإن الله تعالى جعل لنا فيها رزقا. قال فنهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك.
ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن وفد الجن جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن ينهى أمته عن أن يستنجوا
بعظم أو روثة أو حممة.
العظم والروثة سبق أن مر، فالحممة قيل إنها العظام التي أحرقت أو الأخشاب التي قد أحرقت. والذي يناسب يعني ما جاء في قصة الجن هو العظام، هو العظام وأيضا إذا كانت قد أحرقت فيها بالإضافة إلى كونها يعني فيها إفساد لطعام الجن لا يحصل أيضا المقصود منها، وذلك يعني احتراقها ولتفتتها، وأنه لا يمكن الاستفادة منها في هذا المجال الذي هو الاستنجاء وقطع الخارج بهذه الوسيلة وبهذه الطريقة. وفي هذا دليل على أن التعليل للنهي عن الاستنجاء بالروث والعظام أنه طعام الجن، أنه طعام الجن، وقد جاء في بعض الأحاديث أن الله يجعل على العظم يعني اللحم ويجعل على الروث يعني شيئا تستفيد منه دواب الجن. ثم قال إنها أمتك، المقصود إنها الجن، وإلا فإن الجن هم من أمتي صلى الله عليه وسلم، لأنه مبعوث ليستقلين الجن والإنس. ذكر أنها أمتك يعني الذين هم من جنسك، الذين هم من البشر، وإلا فإن الجن هم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه مبعوث إلى الثقلين الجن والإنس صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال حدثنا حيوث بن شريح الحمصي.
حيوث بن شريح الحمصي ثقة، أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي
وابن ماجه
البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه وفي حيوه بن شريح المصري وهو فوقه، يعني هذا طبقة متأخرة، الحمصي طبقته متأخرة، وأما حيوه بن شريح المصري طبقته متقدمة، وقد خرج حديث أصحاب الكتب الستة ولم يخرج له النسائي، ولهذا ما مر بنا في شأن النسائي من شيوخ حيوه بن شريح، بل ومر في أتانيده ذلك المصري الذي يعني يأتي ذكره كثيرا في الأتانيد.
عن ابن عياش.
عن ابن عياش وهو اسماعيل بن عياش، اسماعيل بن عياش الحمصي، قالوا هو صدوق في روايته عن أهل بلده، وإذا روى عن غيرهم يكون مخلطا، وهنا روايته عن أهل بلده لأنه حمصي، والذي روى عنه حمصي. عن إيش؟ أخرج حديثه
البخاري برفع اليدين،
البخاري برفع اليدين وأصحاب السنة الأربعة، البخاري برفع اليدين وأصحاب السنة الأربعة. عن يحيى.
نعم.
عن يحيى بن أبي عمرو السيباني وهو ثقة.
نعم.
أخرج
البخاري في الأدب المفرد
وأصحاب السنة. أخرج وهو ثقة، أخرج البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنة الأربعة.
عن عبد الله بن الديلمي.
عن عبد الله بن فيروز بن الديلمي وهو ثقة، أخرج له
أبو داود والنسائي بن ماجه.
أخرجه أبو داود والنسائي بن ماجه.
عبد الله بن مسعود.
عن عبد الله بن مسعود الهذلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين، وهو من فقهاء الصحابة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وبعض العلماء يقول إنه أحد العبادلة الأربعة، ولكن المشهور أن العبادلة الأربعة ليس فيهم عبد الله بن مسعود، لأنهم من صغار الصحابة، الأربعة من صغار الصحابة وكانوا في أسنان متقاربة، وأما عبد الله بن مسعود فهو من كبار الصحابة، وهو من تقدمت وفاته لأنه توفي سنة 32، وأما أولئك فقد عاشوا وأدركهم جم غفير لم يدركوا عبد الله بن مسعود. فالعبادة الأربعة هم المتقاربون في السن الذين هم من صغار الصحابة، وليس عبد الله بن مسعود منهم، وقد قال بعض أهل العلم أنه واحد منهم، ولكن الصحيح أنه ليس منهم، وأنهم الأربعة المتقاربون في السن الذين هم عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود بن عمر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير.
قال رحمه الله تعالى: باب الاستنجاء بالحجارة. قال حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن مسلم بن قرط عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها تجزئ عنه.
ثم الذي هو الاستجمار الاستنجاء والاستطابة، هذان اللفظان يستعملان أو يطلقان على ما يحصل بالماء وعلى ما يحصل بالحجارة، لأنه كله قال له يعني استنجاء واستطابة، إذا استعمل الماء فهو استطابة، وإذا استعمل ال فهو إذا استعمل الماء فهو استطابة فهو استنجاء، وإن استعمل الحجارة فهو استنجاء، وكذلك الاستطابة سواء كان في الماء أو الحجارة كل ذلك يقال له استطابة، لكن الاستجمار إنما يكون بالحجارة فقط لا يكون بالماء، الاستجمار لا يكون له بالحجارة، يعني ما قل من استعمال الجمار وهو الحصى، الاستجمار استعمال الحصى في إزالة الخارج، والجمار هو الحصى فهو خاص بإزالتها بالحجارة، أما الاستنجاء والاستطابة فإنها تصلح للحجارة في الماء والحجارة، وهنا قال الاستنجاء بالحجارة، الاستنجاء عبر بالاستنجاء لأنه يكون بالماء ويكون بالحجارة، وهنا قال الاستنجاء بالحجارة يعني والاستنجاء هي مقودة من النجو وهو القطع، والقطع يكون بالماء، قطع أثر الخارج يكون بالماء ويكون بالحجارة، يكون بالماء ويكون بالحجارة، هذا هو معنى الاستنجاء، القطع قطع أثر الخارج سواء كان بالماء أو بالحجارة. ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث عائشة حديث المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استنجى إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليأخذ ثلاثة أحجار
يستطيب
بهن فإنها تجزي عنه، يستطيب بهن يعني يستنجي بهن، لأن الاستطابة والاستنجاء هي بمعنى واحد، وتستعمل كما قلت للماء والحجارة، وقوله فليأخذ أو فليذهب هذا يدل على أن الإنسان يحرص على أن يحصل هذا الذي يكون به قطع، لأنه يعني إذا ذهب في الخلاء يأخذ معه ذات حجارة، إذا كانت الأرض التي جلس فيها ليس فيها حجارة يعني يأخذ ثلاثة حجارة، يأخذ ثلاثة حجارة، لكن إذا كانت الأرض التي فيها حجارة يأخذ من الأرض التي هو جالس عليها، الأرض التي هو جالس فيها يأخذ منها، ففيه الدلالة على استعمال الحجارة واستعمال الثلاثة، وأنه لا يستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، اللهم إلا إذا كان الحجر كبيرا وله ثلاث شعب فإن كل شعبة هي يعني بمنزلة الحجر، بمنزلة الحجر، قال بعض أهل العلم إذا استنجى بحجر كبير له ثلاث شعب فإن ذلك يقوم مقام ثلاث أحجار، ثلاث أحجار.
قال حدثنا سعيد بن منصور،
سعيد بن منصور ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة،
وقتيبة بن سعيد،
وقتيبة بن سعيد بن جميل البغلاني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة،
قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن،
قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن وهو القاري وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا
بالماجة،
أصحاب الكتب الستة إلا بالماجة،
عن أبي حازم،
عن أبي حازم هو سلمة بن دينار، أبي حازم سلمه من دينار مشهورا بكنيته وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة،
في مسلم بن قرط،
عن مسلم بن قرط وهو رئيس
مقبول
وهو مقبول أخرج حديثه
أبو داود
والنسائي،
عن عروة،
عن عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، عن عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين الصديقة بن الصديق وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا عبد الله بن محمد المقيري قال حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن عمرو بن خزيمة عن عمارة بن خزيمة عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الاستطابة فقال بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع. قال أبو داود كذا رواه أبو أسامة وابن نمير عن هشام يعني بن عروة.
ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث عائشة
حديث خزيمة بن ثابت.
نعم حديث خزيمة بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استنجى أحدكم
سئل عن الاستطابة.
سئل عن الاستطابة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطابة فقال
بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع.
فقال بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع يعني ليس فيها روح ليس فيها يعني رجيع يعني مطلقة يعني ولكن المقصود الذي يعني فيه الطهارة هو ما يؤكل لحمه هذا هو الذي يعني يكون طاهرا. وأما إذا كان نجسا فكما عرفنا لا يزيد النجاسة إلا نجاسة. فقال
قال أبو داود
بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع يعني ليس فيها روث. وقد سبق المرة أنه لا عظم ولا روث لا عظم ولا روث لأنها طعام الجن. قال أبو داود
هاشت كذا كذا رواه أبو أسامة وابن نمير عن هشام يعني ابن عروة.
يعني هذه طريقة أخرى يعني هذه إشارة إلى أن في طريقة أخرى يعني أنها مثل الطريقة السابقة.
قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي.
عبد الله بن محمد النفيلي ثقة أخرج حديث البخاري وأصحاب السنة الأربعة.
عن أبي معاوية.
عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي وهو ثقة أخرج أصحاب الستة.
عن هشام بن عروة.
عن هشام بن عروة بن الزبير وهو ثقة ربما جلت.
نعم.
ثقة ربما جلت أخرج حديث أصحاب الستة.
عن عمرو بن خزيمة.
عن
عمرو
عن عمرو بن خزيمة. عن عمرو بن خزيمة وهو
مقبول أخرج أبو داود وابن ماجه.
مقبول أخرج حديث أبو داود وابن ماجه.
عن عمارة بن خزيمة.
عن عمارة بن خزيمة وهو ثقة.
نعم.
أخرج له
أصحاب السنة.
أخرج أصحاب السنة أربعة.
عن خزيمة بن ثابت.
عن خزيمة بن ثابت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحب الشهادتين الذي قال الذي جعل الإسلام شهادته عن شهادة رجلين. وهذا من خصائصه رضي الله تعالى عنه. وذلك أن له قصة النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني حصل بينه وبين يعني أعرابي يعني بيع وشراء. فالأعرابي قال له الرجل قال كذا وهو قال كذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يشهد ما حتى قدم للشهادة. فجاء خزيمة بن ثابت وقال أنا أشهد. فقيل له كيف تشهد؟ قال الله تعالى أرسلك ونصدقك فيما يأتي من السماء وما يأتي من الوحي ولا نصدقك في كلام في مع أعرابي يعني كل ما تقوله صدق. أنت قلت هذا الكلام فأنا أشهد أنك صادق أشهد أنك صادق أن الإنسان جعل شهادته بشهادة رجلين. ولهذا قالوا ذو الشهادتين عندما الحافظ بن حجر في التقرير عندما جاء ترجمته قال ذو الشهادتين يعني شهادة برجلين عن شهادة رجلين. وهذا من خصائصه أن يكون شهادة رجل عن شهادة رجلين هذا من خصائص هذا الرجل. وكان ذلك بهذه المناسبة العظيمة التي وفق فيها لفهم الصواب والاعتراف به مع أنه ما حضر يعني الذي جرى بينهم ولكنه شهد لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه هو الصادق فيما يقول في كل ما يقول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وحديث أخرجه
مسلم وأصحاب السنة.
أخرجه مسلم وأصحاب السنة الأربعة.
قال أبو داود كذا رواه أبو أسامة.
أبو أسامة هو حماد بن أسامة. أبو أسامة حماد بن أسامة وثقة أخرجه أصحاب الستة.
وابن نمير.
وابن نمير هو عبد الله بن نمير وهو ثقة أخرجه أصحاب الستة.
عن هشام.
عن هشام بن عروة وقد مر ذكره.
قال رحمه الله تعالى باب في الاستبراء. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وخلف بن هشام المقرئ قال حدثنا عبد الله بن يحيى التوأم قال وحدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا أبو يعقوب التوأم عن عبد الله بن أبي مريكة عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت بال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقام عمر رضي الله عنه خلفه بكوز من ماء فقال ما هذا يا عمر؟ فقال هذا ماء تتوضأ به. قال ما أمرت كلما زلت أن أتوضأ ولو فعلت لكانت سنة.
ثم أورد أبو داود رحمه الله يسترجع يسترجم لباب الاستبراء. باب الاستبراء. والاستبراء يعني هو هو الاستطابة والاستنجاء ويعني يعني التخلص من أثر الخارج يعني من الإنسان. هذا هو الاستبراء. وقد سبق أن مرة ترجمة أخرى متقدمة مقصود بها عدم التنزه من البول بقصة الذين يعذبان وما يعذبان في كبير ما حجم وكان لا يستبرع. فذكر يعني الاستبراء هناك وذكره هنا على اعتبار أن هناك يعني التهاون في مسألة البول وكونه يقع على جسد الإنسان أو يقع على ثياب الإنسان فلا يبالي به. وهنا يعني معناه التخلص منه عندما يجلس يعني لقضاء الحاجة يعني لا يقوم إلا وقد تخلص من البول ولم يبقى يعني لم يحصل يعني شيء يعني يترتب على استعجاله بل يعني يبقى في مكانه حتى ينتهي من قضاء حاجته ويزيل أثر الخارج بالماء أو الحجارة. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث
عائشة
حديث المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
قالت بال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقام عمر خلفه بكوز من ماء فقال ما هذا يا عمر؟ فقال هذا ماء تتوضأ به. قال قال ما أمرت كلما قلت أن أتوضأ ولو فعلت لكانت سنة.
لا قال بال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام عمر وراءه معه كوز من ماء فقال ما هذا يا عمر؟ قال أردت أن تتوضأ. قال ما أمرت كلما قلت أن أتوضأ ولو فعلت لكان ذلك سنة. وفسر قول تتوضأ بشيئين إما بالوضوء اللغوي الذي هو الاستنجاء به وهو النظافة والنزاهة وقطعة الخارج وإما الوضوء الشرعي الذي هو غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين وغسل الرجلين يعني ففسر بهذا وبهذا. والمقصود أن أنه في حال قضاء الحاجة يمكن الاستغناء عن الماء بالحجارة وأنه لا يلزم أن تكون الحجارة أن يكون الماء هو الذي يستطاب به ويستنجى به بل يمكن الحجارة أنها تكفي. وهذا فيه إشارة إلى أن هذا سائغ وأن هذا سائغ. ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم التزم الماء لكان ذلك سنة وشق على الناس يعني معناه أن الناس يلزمهم دائما يكون معهم ماء ولا يستجون إلا بالماء ولا يستجون بالحجارة. ففي هذا التخفيف على هذه الأمة وبيان أن الاستنجاء يمكن حتى مع وجود الماء الاستجمار ويعني يمكن حتى مع وجود الماء لكن لا شك أن الماء أتم وأكمل. وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فيه بيان أن إزالة آثار الخارج من الإنسان في حال قضاء حاجته تحصل بالماء وتحصل بالحجارة وأن الماء ليس بالمتعين وأن هذا من تخفيف الله عز وجل وتيسيره على هذه الأمة. ويحتمل أن يكون مراد في الوضوء الشرعي الوضوء الشرعي الذي هو له فروض ويعني وهو يدل على أنه لا يلزم بعد كل قضاء حاجة أن يتوضأ الوضوء الشرعي وكذلك أيضا لا يلزم أن يستنجي بالماء، بل يمكن يستنجي بالحجارة. فكل ذلك يعني يدل عليه الحديث، يحتمل هذا ويحتمل هذا. وبعض أهل العلم رجح الوضوء الشرعي، وبعضهم رجح الوضوء اللغوي. وكما هو معلوم اللزوم ذلك وتعينه ليس يعني ليس هناك ما يدل عليه، ولكن لا شك أن يكون الإنسان يكون على وضوء ودائما يكون على وضوء، لا شك أنه أحسن، وليس كأنه خير الإنسان يكون على وضوء.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد وخلف بن هاشم المقرئ.
خلف بن هشام.
بن هشام.
خلف بن قتيبة بن سعيد مرة ذكره. خلف بن هشام المقرئ هو صدوق.
ثقة أخرجه مسلم وأبو داود.
وهو ثقة أخرجه مسلم وأبو داود.
قال حدثنا عبد الله بن يحيى التوأم.
قال حدثنا عبد الله بن يحيى التوأم وهو ضعيف، أخرج حديثه
أبو داود وابن ماجه.
أخرج حديثه أبو داود وابن ماجه.
قال حاء وحدثنا عمرو بن عون.
ايوه
عمرو بن عون قال اخبرنا ابو يعقوب التوأم.
هذه للتحول من الاسناد الى اسناد كما سبق ان عرفنا، لانه جاء رجع من جديد واتى باسناد اخر ذكر شيخا له وهو عمرو بن عون، وكل منهما الشيخين يروي عن التوأم، الا ان الاول ذكره باسمه ونسبه ولقبه، وأما الثاني فذكره بلقبه وبكليته ولقبه، بكليته ولقبه. يعني هذا هو الفرق بين الاثنين. حاوى أخبرنا
قال وحدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا أبو يعقوب التوأم.
أبو يعقوب التوأم، أبو يعقوب التوأم هو عمرو بن يحيى، هو عمرو بن يحيى التوأم، هو عبد الله بن يحيى التوأم. يعني ذكر في الأول باسمه ونسبه ولقبه، وفي الثاني بكنيته ولقبه.
عمرو بن عون.
عمرو بن عون شيخ النسائي، شيخ أبي داود في الطريقة الثانية، ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله بن أبي مليكة.
عن عبد الله بن عبيد الله ابن أبي مليكة، وثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن أمه.
عن أمه وهي ميمونة بنت الوليد، وهي ثقة، أخرج حديثها أخرج حديثها أبو داود ومن ماجه.
عن
عائشة من أمي رضي الله عنها، وقد مر ذكرها.
قال رحمه الله تعالى: باب الاستنجاء بالماء. قال حدثنا وهو ابن بقية عن قالب، يعني
أول الحديث يعني كما هو معلوم ضعيف، لأن يعني يدور على هذا الشخص الذي هو عبد الله بن يحيى التوأم أبو يعقوب. لكن معناه وهو كون الـ الإنسان يعني يكتفي بالحجارة عن الاستنجاء، لا ما يدل عليه، لأن استعمال ثلاثة أحجار ويستنجي ثلاثة أحجار كل هذا يدل على أنها يمكن أن تستعمل، وأن الماء ليس بلازم، ليس المتعين، ولو تعين الماء لكان في ذلك مشقة على الناس.
بقي
الدفاع
مسؤول الله باب في الاستنجاء بالماء.
كم فينا حديث؟
حديثين.
والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: يا شيخ حفظك الله، هل أعمال الأمة كلها يوم الاثنين والخميس تعرض على الله، وكذلك الرسول يعرض عمله على الله في هذين اليومين؟
الحديث ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تعرض، وقال أحب أن يعرض عملي وأنا صائم، وهذا فيها أن عمله أيضا يعرض، لأن أعمال الأمة تعرض وعمل رسول الله كذلك يعرض، لأن قول عملي يعني يدل على أن كل الأعمال تعرض.
وهل تعرض الأعمال على الرسول صلى الله عليه وسلم في هذين اليومين كما يزعم؟
ما أعلم شيء يدل على هذا.
فضيلة الشيخ، قول النبي صلى الله عليه وسلم في فاطمة ابنتك: يسوءني ما يسوءها، لما أراد علي رضي الله عنه أن يتزوج عليها هل يدل على كراهيته صلى الله عليه وسلم في أن يتزوج على ابنته؟ وما الصحيح في حكم التعدد في الزواج؟
نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه يسوءه ما يسوءها، والتعدد في الزواج يعني كما هو معلوم جاء في القرآن وجاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكون النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه يسوءه ما يسوء فاطمة جاء عنه ما يدل على التعدد، فالذي حصل منه يعني وأخبار بأنه يسوءه قد فاء وأنه يسوءه، وأما التعدد فإنه ثابت في يعني ما جاء في الكتاب والسنة. ومن المعلوم أن ابنة الرجل إذا تزوج عليها يعني يحصل لها يعني يحصل له شيء من التأثر، لأنه قد يحصل لها شيء يعني يحصل لها شيء من الضرر، فكون التعدد جائر شيء، وكون الإنسان يعني يسوء أو يعني يتألم إذا حصل شيء فيه مضرة لابنته هذا شيء آخر.
ما يدل على الكراهية من صلى الله عليه وسلم على التعدد؟
لا ما يدل أبدا، ما يدل على كراهية التعدد، ولكنه يدل على أن يسوء أن فاطمة يتزوج عليها ابنته يتزوج عليها علي، هذا الذي سهل، لكن ما يدل على هذا شيء يعني الناس مجبرين عليه، يعني ما كل يفرح بأن بنته يتزوج عليه.
إذا استخدم شخص سيارة أخيه على أن يقسم الفائدة الأجرة نصفين ثم تعطلت السيارة عند المستعير، فمن الذي عليه دفع قيمة الإصلاح؟
طبعا كما هو معلوم الإصلاحها يعني منها، لأن ما يحصل يعني هو بعد يعني بعد استيفاء أقول استيفاء مثل العلف ومثل يعني أقول هذا الإصلاح مثل العلف، العلف يعني كما هو معلوم يعني يكون مما ينتهي وما يترتب بعد ذلك وما يخلص، يعني هو الذي يقتسم مثل يعني حمل البضاعة ونقلها وما إلى ذلك، كله يعني من التكاليف منها يعني على هذا المال الذي باليد، سواء كان يعني رأس مال أو رأس مال مع الربح، لأن الربح عندما يستوفى كل شيء وتنتهي يقتسم الموجود.
ما حكم تقصير المرأة شعر رأسها تجملا لزوجها؟
إذا كان الشعر كثيفا ويشق عليها يعني معالجته وإصلاحه وأرادت أن تخفف يعني شيئا من ذلك لا بأس لذلك، ولكن ابقاء النساء على شعورهن وهو جمالهن وهو من زينتهن وجمالهن لا شك ان هذا هو الاولى وهو الذي ينبغي، ولكن اذا فعلت ذلك وخففت منه للتجمل ولم تقصد التشبه بالكفار نرجو ان لا باس بذلك.
وما حكم صبغها لشعرها بالسواد؟
كل بياض لا يغير بالسواد لا من الرجل ولا من المرأة.
ما كيفية الجلوس إذا صلى الوتر ركعة واحدة؟
الجلوس
كان يعني التشهد المتورك والعلم المفترش
التورك إنما يكون في حالة واحدة، وهي في يعني إذا كان في الصلاة رباعية أو ثلاثية، فإن التشهد الأخير يكون فيه التورك، فالتورك يكون في صلاة لها تشهدان ويكون في الآخر، وما على ذلك كله افتراش.